بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 19 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، وحديث يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك، فحديثان قد أنكرهما الحفاظ، وهما أهل أن ينكرا. قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. فقال أحمد بن حنبل: أيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ. قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه. فقال: نعم، وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جدا. قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطرانه، والعجب كيف جاز على من رواه. ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله، لقد نزل معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرنا أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من عشي بالحج. قال: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث، لوجهين باطلين منه بلا شك. أحدهما قوله: فاعتمرت أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر أول دخولها مكة، ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة. وهكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبات كأبي الأسود وابن أبي مليكة والقاسم ابن محمد وعروة وطاووس ومجاهد. الموضوع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابرا وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن إهلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين 3 أيام بلا شك. قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح، وإنما أتي أبو محمد رحمه الله فيه من فهمه، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللنا، إخبار عنها نفسها وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة، وأنها حلت ذلك اليوم، ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف، فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة. فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا. وأما قولها: ثم أهللنا من عشي بالحج، فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم، ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشي يوم التروية، ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره، فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة، يعني اللذين أنكرهما، أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عرض بذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين، وبهذا تتآلف الأحاديث كلها، لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة بعائشة، كالأسود بن يزيد كالأسود بن يزيد والقاسي بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة، وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر. فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة على عائشة؟ فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا. قال: وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت، دون أن يذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يحلوا، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو صح ما ذكره وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه. فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيه من كان معه هدي. وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال: فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا، أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكال جملة، والحمد لله رب العالمين. قال: ومن يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه عن عروة أن أمه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط فلما مسحوا الركن حلوا، ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن، فصح أن في الحديث حذفا يبينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل الشغب به جملة، وبالله التوفيق. فصل: وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فنكتفي بجوابه. فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول قال أبو بكر وعمر؟ وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعل. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، وحديثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن زبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. قال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل. ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره، ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل على الموسم؟ فقالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنهما خلاف من قال عروة من هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق. ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنه معاوية. ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. قلت: حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن. وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد إلا قد علمها؟ أما أنا فأفعلها. وذكر علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال الكعبة غنية عن ذا المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال ويبن كعب قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال وبه وبأصحابه إليه الحاجة فلم يأخذه، أنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينهى عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنها، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا. وقد تقدم قول عمر لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت. رواه أحمد بن سلمة عن قيس عن طاووس عنه، وشعبة عن سليمة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجة عمرة. والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس كذا وكذا مرة ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البتة، وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي. وقال عمر وعلي في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك، فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان به مع الكمال فهو أفضل من غيره. قلت فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرها من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك كما قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال بين أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال عمر أمحرم أنت؟ قال نعم. قال عمر ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. قال إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا. وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. قال ابن حزم وكان ماذا وحبذ ذاك، قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. فصل. وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما. الطريقة الأولى قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاعتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، لأن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. وهاتان الطريقتان باطلتان، أما الأولى فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كانت تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط، فالاحتياط نوعان، احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس في الفسخ 3 أقوال، أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب، وهو قول جماعة من السلف والخلف. الثالث أنه مستحب، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه، وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فصل. وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قبل ذلك عمره الثلاثة في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج، فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات. الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولأمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ. الثالث أنه أمر من لم ينسخ الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول. والعلة التي ذكروا لا تختص بمحرم دون محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه الهدي وجودا وعدما لا لغيره. الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، فإنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا، فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين فهو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا، فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم يفيض من عرفة حتى غربت الشمس. وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك، وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له، والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين. فالأمور التي خالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم؟ فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به؟ أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخامس أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكان سؤال عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر في حديثه الطويل قال حتى إذا كان آخر طواف على المطوى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. وفي لفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، فذكر الحديث وفيه فقال سراقة بن مالك لعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد. وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال بل للأبد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج. وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين، أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد، وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل الأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج، ولأنهم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد، ولو أرادوا تكرر وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحج أكل عام يا رسول الله، ولا أجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولأنهم قالوا له هذه لكم خاصة، فقال بل لأبد الأبد، فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص. الثاني أن قوله إن ذلك لأبد الأبد إنما يريد به جواز الاعتبار في أشهر الحج، وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله، فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه إنما سأله بعاقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج، فقال له حينئذ هذا لعامنا أم للأبد، فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه، وفي قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة عقيب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فباطل دعوى الخصوص وبالله التوفيق. السادس أن هذه الليلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة باطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحت اقتضى الدوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. السابع أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه 3 أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى يأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أهرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل إننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة، فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو إذن إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه، وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب، وهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فوتها؟ هذا من أعظم المحال. العاشر أنه أمر بالفسخ إلى المتعة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي، ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف أمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ الحادي عشر أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها، فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فمجيء النص به على وفق القياس قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلى الحج، فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج، فكان ملتزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك، ولما كان أفضل كان مستحبا، وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام 3 من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج، وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل للجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه، أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزمه، الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. الثالث أنه إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء. وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده، فإنما التزمنا أن الفسخ على وفق القياس، فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. وعلى هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأن من المحال قطعا أن يكون حج قط أفضل من حج خير أفضل من حج أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ ولأنه من المحال أن ينقله من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضعها، فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه، أحدها أن الهدي في التمتع عبارة مقصودة هو من تمام النسك، وهو دم شكران لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية المقيم هي من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على هذا الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. فإن قيل يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة، قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المئة، والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة، وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحاه عنهن وكن متمتعات، احتج به الإمام أحمد فثبت في الصحيحين عن عائشة أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن، وأيضا فإن الله سبحانه قال فيما يذبح بمنا من الهدايا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به، فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران، ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه تعالى بالأكل ليعم به جميع هديه. الوجه الثالث أن سبب الجبران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر، فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور، والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين، فلو كان دمه دم جبران لم يجوز الإقدام على سببه بغير عذر، فبطل قولهم إنه دم جبران، وعلم أنه دم نسك وهدي، وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليه من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسح على الخفين، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا، والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهيته منه لارتكابه ما حرمه عليه ومنعه منه، والهدي وإن كان بدلا عن ترفوه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قادم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه، والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا، وكالتيمم العاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل، فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز، وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبارة واحدة كطواف الإفاضة، فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رمي الجبال أيام منا، وكذلك رمي الجمار أيام منا، وهو يفعل بعد الحل التام، وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة، ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزئ بنية واحدة للشهر لأنه عبادة واحدة، والله أعلم.
فصل. وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وما وجه التلازم بين الأمرين؟ وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يرد إليه سبيلا. ثم يقال مدخل العمرة قد نقص بما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة، فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة، وهو قول الجمهور، فقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ فإنه لم ينقص مما التزمه، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد. فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربعين خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه، ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثانية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحا. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة. وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا. وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب يقوله. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد حرام الطواف. فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات، ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه، ثم أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدع عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأولى، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، واصطبع بردائه فجعله على إحدى كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، وقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس، وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وفي عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد صالح الحديث وضعفه غيره، ولكن المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى اليمانية مع الركن الآخر يقال لهما اليمانيين، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيين، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميين، ويقال الركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيين، ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمها بمحجن، فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله ابن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وذكر أيضا عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي: ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه. فصل. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية للنسائي: ابدأوا على الأمر، ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا، فقيل له: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكره البيهقي. ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، هذا الذي صح عنه. وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم. وظاهر هذا أنه كان ماشيا. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف، ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال ابن حزم: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصبت به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به. ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه ركب، والمشي أفضل. فصل. وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى الركن استلم الركن بمحجر، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 2 ركعتين. وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير، وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير. وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابرا حكى عنه الرمل في 3 الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي. قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل 3 أشواط ومشى 4، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في 7 واحد، وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن. قلت: هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر في الصحيح عنه أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا، وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في ثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن نقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل به بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم، والله أعلم. فصل. قال ابن حزم: فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره، يخب ثلاثا ويمشي أربعة، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، فأتى الصفا فطف بالصفا والمروة سبعة أشواط، وذكر بقي الحديث. قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه هذا لفظه. قلت: المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأولى خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. ولست وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه، وهو لم يحج رحمه الله. ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة فكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة، وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عنه أحد، ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. وإما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة آمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد، قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطئ النساء والطيب والمخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه صلى الله عليه وسلم. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد روي أنه أحل هو أيضا، وهو غلط قطعا قد بيناه فيما تقدم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد، فقال: بل للأبد، ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل هذه، وأما نساء صلى الله عليه وسلم فأحللنا وكنا قارنات، إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضها، وفاطمة حلت لأنها لم يكن مع هدي، وعلي لم يحل من أجل هديه، وأمر من أهل بإهلال كإهلاله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، فلما وصل إلى منى فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة، فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنه المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية شرقي عرفات وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحل، ثم سار حتى أتى بطن الوادية من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، وضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطقهم ماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. قال ابن حزم: فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أم عبد الله بن عباس بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة. وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شطبه إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة وقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون، وفي لفظ وهو واقف بعرفة. ومضى خطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف، وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وخطب خطبة واحدة لم تكن خطبتين جلس بينهما. فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع. ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر فقد غلط عليه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصح أقوال العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببا وهو السفر، هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيه إبراهيم. وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج يوم عرفة، من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج، أيام من 3 أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي. وإما ذكر من دعائه هناك: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ذكره الطبراني. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وأساند هذه الأدعية فيها لين، وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة بلبيه. وفي هذه القصة 12 حكما. الحكم الأول: وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس لم يزده غسله إلا نجسة، لأن نجسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قالوا لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغسله إلا نجسة. الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض. وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. الحكم الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن تجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور. الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك، فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر روايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال: فإن فعل افتدى، وقال صاحب أبي حنيفة: إن فعل فعليه صدقة، وللمانعين 3 علل: إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي، الثانية أنه ترفه وإزالة شعث فنفى الإحرام، الثالثة أنه يستلذ رائحته أشبه الطيب ولا سيما الخطمي، والعلل الثلاث وهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل، وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات، هذا قول الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين هما إزار ورداء، هذا قول الجمهور، وقال القاضي أبو يعلى: لا يجزئ أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة من له أيتام، والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينتقض بالخاشن مع الرفيع. الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب طيبا مع شهادته له بأنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن ينزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فعلى هذه الأحاديث 3 مدار منع المحرم من الطيب، وأصرح هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملابسته في البدن والثياب، كما حرم النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن يشهد عليها ويعاملها ويطبها. وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التفث بعد إحرامه فيصير كالسحور في حق الصائم، يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه مبين عنه. وقد اختلف الفقهاء وهل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه أو يجوز له استدامته على قولين، فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبيس الطيب في مفارقه بعد الإحرام وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ بعد ثلاث، وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك، ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه. وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به، ويرد هذا أمران، أحدهما أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل، الثاني ما رواه أبو داود عن عائشة كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سهل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. الحكم العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه والمراتب فيه ثلاثة، ممنوع منه بالاتفاق وجائز بالاتفاق ومختلف فيه. فالأول كل متصل ملابس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والقبع والطاقية والخوذة وغيرها، والثاني كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة يستظل به وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل. والثالث كالمحمل والمحارة والهودج، فيه ثلاثة أقوال، الجواز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك، والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد. الحكم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة فمذهب الشافعي وأحمد في روايته إباحته، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في روايته في رواية المنع منه وبإباحته. قال ستة من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر، وفيه قول ثالث شاذ إن كان حيا فله تغطية وجهه وإن كان ميتا لم يجوز أن يغطى وجهه. قال ابن حزم وهو اللائق بظاهريته. واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله ولا تخمروا رأسه، وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة حدثني أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. قالوا وهذا يدل على ضعفها. قالوا وقد روي في هذا الحديث خمر وجهه ولا تخمر رأسه. الحكم الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك الأوزعي ينقطع بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا ولا حجة في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به كما قالوا في صلاته عن النجاشي إنها مختصة به. قال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل، وقوله في الحديث فإنه يبعث ملبيا إشارة إلى العلة ولو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، ولو وقد قال نظير هذا في شهداء أحد فقال زملوهم في ثيابهم بقلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا غير مختص بهم، وهو نظير قوله كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة؟ وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه ومن مات على حالة بعث عليها، فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشرع شاهدة به، والله أعلم. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.